وأما جوده وكرمه فحدث ولا حرج. الثمانية هذه القصة مع تلميذه الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، وهي في ترتيب المدارك وغير ذلك، انظروها في ترتيب المدارك صفحة 80 من الجزء الأول. قال الإمام الشافعي: رأيت بباب الإمام مالك كراء، والكراء إخوة الكرام يطلق على أمرين، يطلق على مستدق الساق العاري من اللحم، الساق ما تحت الركبة كراء خالي من اللحم، إذا لم يكن عليه اللحم هذا عظم الساق يقال له كراء، ولا يراد هنا. ويطلق أيضا على الخيل والسلاح، المراد منه هنا الخيل التي تركب ولها شأن عظيم. رأيت كراعة أي خيلا عظيما، ومن أين جاءته؟ يهدى إليه وهو يهدي فلا يقتني شيئا رضي الله عنه وأرضاه، يأتيه هدايا من أطراف الدنيا وإن جاءه أجزاء رضي الله عنه وأرضاه. رأيت بباب الإمام مالك رضي الله عنه أجمعين كراعا من أفراس خراسان، وبغالا من بغال مصر، أهدي إليه بغال من مصر ليركبها، كما أهدى النجاشي المقوقس إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام البغلة الدلدل التي كان يركبها نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا الصالحون من مصر أهدوا إليه بغالا ليركبها، ومن خراسان خيلا وهي على باب الإمام مالك، وجاءت في ذلك الوقت، يعني هي لو من فترة لما رأها الشافعي، إنما ذاك وقت مجيئها، فجاء الشافعي ورأها فقال للإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه: ما أحسنها يا إمام، هذه جميلة نفيسة، خير أصيلة وبغال جميلة، ما أحسنها؟ قال: هي هبة مني لك، خذها من أولها لآخرها. قلت: اترك بغلة منها لتركبها واحدة فقط. قال: إني أستحي أن أطأ تربة النبي عليه الصلاة والسلام بحافل دابة، لا يمكن أن أركب دابة في هذه المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه، أنا إذا ركبت دابة نتذكر هذا التراب الذي مشى عليه نبينا سيد الأحباب عليه الصلاة والسلام، يمشي على هذا التراب ونحن نطأ مكان قدمي بحافل دابة، هذا نفسي لا تسترخ، أنا لا يمكن أن أركب بغلة ولا فرس ولا مركوبا في المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه، ولا أحرم هذا على غيري، تركب أن تركب، لكن أنا لا يمكن أن أركب دابة، فهذه الأفراس وهذه البغال التي جاءت لن أركب واحدة منها، خذها هبة مني إليك. فساقها الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، هذا حاله رضي الله عنه وأرضاه. إخوة الكرام، هذه الأمور في ديانة وصيته لربه سأختمها لأمرين: ببصيرته السديدة في ديانته الجديدة وما أثر عنه من أقوال، وفهم فيما يتعلق بأمر الاعتقاد، والاعتقاد الحق يؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حسب ما فهم وقرر أئمتنا رضوان الله عليهم أجمعين. أختم ثم قلت به ترجمته كما ختمت به ترجمة سيدنا أبي حنيفة مثل صلته بأمراء الملك وماذا حصل له على أيديهم رضي الله عنه. أما فيما يتعلق ببصيرته السديدة وأقواله المحكمة الرشيدة في ديانتنا المجيدة، فمن كلامه المحكم الذي ينبغي أن يعيه كل مسلم لا سيما في هذا الزمن، يقول كما في الانتقاء صفحة 35 والأثر في ترتيب المدارك وغير ذلك: قيل له: من أهل السنة؟ أهل السنة بأي شيء يتميزون عن غيرهم؟ ما هو لقبهم؟ ما هي صفتهم؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: أهل السنة ليس لهم لقب يعرفون به، هم أهل الحق أهل السنة، وهذه الألقاب التي حصلت هذه لأهل البدع، فلا يقال جهمي ولا رافضي ولا قدري، لا يقال هذه الألقاب، هذه كلها ألقاب أهل البدع. وهكذا التحزبات والجماعات التي انتشرت في هذه الأوقات، وكل جماعة، كل حزب، كل فرقة ترى الحق فيها وتعادي من عداها، ينطبق عليهم قول سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه أهل السنة ليس لهم لقب يعرفون به، ينتمون إلى دين الإسلام ويتبعون أئمة الإسلام ويلتزمون بالقرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما بعد ذلك مفاهيم خاصة استحدثها المتأخرون فصاروا شيعا وأحزابا بسببها، جهمية، قدرية، رافضة، شيعة، ليس لهم لقب يعرفون بسبب الكلام المحكم السديد الذي ينبغي أن نعيه لا سيما في هذه الأيام. ليس لهم لقب يعرفون به، لا إله إلا الله. ومن كلامه المحكم في أمر الديانة وتنقله عنه أئمتنا قاطبة، وما قاله قبله إلا شيخه ربيعة، ثم وثر عن الإمام مالك التلميذ، ثم عن الإمام علي جعفر التلميذ، وأئمتنا قاطبة عليه، وهو اعتقاد أهل السنة. فاسمعوا هذا الكلام المحكم الجزل الفصل الذي يقوله هذا الإمام المبارك رضي الله عنه. سئل عن صفات الله جل وعلا، أخبار الصفات الواردة في محكم الآيات وأحاديث نبينا خير البريات على نبينا وآله وصحبه صلوات الله السلام. الله يتصف بالوجه المبارك، باليدين المباركتين، يتصف بالاستواء، بالنزول، بالغضب، بالرضا، بالرحمة سبحانه وتعالى. هذه صفات الله، ما طريقة إيماننا بها؟ يقول هذا الإمام المبارك كما في الانتقاء صفحة 36، والأثر أيضا عنه في ترتيب المدارس صفحة 70 و100، وهو في غير ذلك من الكتب، وهو مستفيض مشهورا عن هذا الإمام المبارك في سائر كتب التوحيد يريدون قوله. قال: أمروا نصوص الصفات كما جاءت، أمروا نصوص الصفات كما جاءت بلا كيف. نصوص الصفات أمروها كما جاءت، كما وردت، دون أن تستفسروا عن الكيفية، ودون أن تردوا صفات رب البرية. وهذا ما يعبر عنه أئمتنا إقراء وإمراء، أن أمروها كما جاءت، أي لا ترد هذه الصفة، ثم لا تستفسر عن الكيفية، لا تمثل، إقرار وإمرار، أقر أمر، أمروها كما جاءت، لا تستفسر عن الكيفية. وكل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك، والعجز عن درك الإدراك إدراك، والبحث في كنه ذات الإله إشراك. فإذا عجزت عن إدراك حقيقة صفة الله، هذا هو المراد منك، المراد أن تعجز. ولا يمكن لأحد أن يحيط بصفات الله جل وعلا، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وتعالى، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أمروها، أمروا نصوص الصفات كما جاءت من غير كيف، من غير كيف، بلا كيف. وكان يقول: وخير أمور الدين ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. وخير أمور الدين ما كان سنة منقولا، سنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونقله صحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. وخير أمور الدين ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. وكان يكثر من ترداد هذا في مجالسه رضي الله عنه وأرضاه. وخير أمور الدين ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع، أي الجديد المخترع التي ما لها أصل ولم تنقى. لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، قوله أمروها كما جاءت بلا كيف، كما قلت، كلام محكم نقله عنه أئمتنا رضوان الله عليهم أجمعين. انظروا في العلوم العلي الغفار صفحة 400 وصفحة 600، ونقله عنه الإمام الترمذي في كتاب الزكاة في باب فضل الصدقة، ونقله عنه الإمام الذهبي في تذكرة الحفاظ الجزء الأول صفحة 400 و300، وهو في السير في ترجمته في الجزء الثاني صفحة 500. وكان يقول رضي الله عنه وأرضاه كما في المدارك وغير ذلك من المصادر التي تقدمت الإشارة إليها. عندما سئل والأثر من رواية التلميذ سفيان بن عيينة رضي الله عنه أرضاه قال سأله رجل ونحن في مجلسه عن آية الاستواء الرحمن على العرش استوى، فقال كيف استوى ربنا يا أبا عبد الله رضي الله عنه وأرضاه؟ قال الإمام سفيان بن عيينة رضي الله عنه وأرضاه، فأطرق الإمام مالك وخيم على المجلس الهيبة والسكوت والصمت وما يعلمون ماذا سيجيب الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه، أطرق وعلته الرحضة وهي العرق الكثير الذي يغسل البدن، أطرق والعرق يتصبب من جسده رضي الله عنه وأرضاه، هيبة لهذا السؤال المخترع المحدث كيف استوى ربنا يا أبا عبد الله. ثم رفع الإمام مالك رضي الله عنه رأسه فقال الاستواء منه معلوم، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا ضالة عندما اخترعت هذا السؤال. فقال يا إمام لقد سألت هذا السؤال في البصرة وفي الكوفة وفي بلاد العراق فما أجابني أحد بمثل جوابه، ما أسأل يعني من باب الإحداث في دين الله ما ليس منه، من باب البصيرة سألت ما أحد وفق لهذا الجواب، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وإنما كان السؤال عنه بدعة لأنه سؤال عما لا يمكن للبشر أن يقف على حقيقته ولا أن يطلع على كنه فهو عبث، وهو سؤال أيضا محدث ما ورد في الصدر الأول فهو بدعة من هذه الوجوه، والسؤال عنه بدعة. الاستواء معلوم معناه وواضح في لغة العرب، وكيفية استواء الرب لا يعلمها إلا الرب سبحانه وتعالى، والإيمان بذلك واجب لأنه ورد في كلام الله عز وجل، والسؤال عن الكيفية بدعة لهذين الأمرين معتبرين. هذا الكلام كما قلت إخوة الكرام مشهور عنه مستفيض متواتر عن هذا الإمام المبارك، نقله أئمتنا مع القول الذي قبله في كتب التوحيد، انظروا في التدمرية صفحة 29 وفي كتاب العلو للعلي الغفار صفحة 65 قال الذهبي هذا القول محفوظ عن جماعة من العلماء كربيعة وهو شيخ الإمام مالك، ربيعة الرأي حديثه في الكتب الستة، إمام ثقة فقيه مبارك حافظ جهبا، توفي سنة 36 على الراجح المعتمد. ربيعة الرأي رضي الله عنه وأرضاه، انظروا ترجمته الطيبة مع نسبة هذا القول إليه أيضا في ترجمته في السير في الجزء السادس صفحة 90، كربيعة ومالك الإمام وأبي جعفر الترمذي، أما أبو جعفر سأنقل لكم قوله توفي سنة 95 عليه وعلى أمتنا رحمة ربي. قال الذهبي فأما عن أم سلمة فلا روي أيضا عن أمنا أم سلمة زوج نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه لا يصح، أول من قاله ربيعة ثم تلميذه مالك ثم قاله أبو جعفر الترمذي ليس هو صاحب السنن، ثم بعد ذلك كما قلت أئمتنا تناقلوه وفطروه في كتب الاعتقاد وعليه اعتقاد أهل السنة قاطبة. استمعوا إلى كلام الإمام الذهبي عندما أورد هذا الأثر، أورده في العلو في ترجمة ربيعة في صفحة 98 وفي ترجمة الإمام مالك في صفحة 400 وفي ترجمة أبي جعفر الترمذي صفحة 56 عندما يذكر أقوال السلف في علو ربنا سبحانه وتعالى وأن صفة العلو ثابتة، يقول في صفحة 400 عند نسبة هذا القول لسيدنا مالك رضي الله عنه وأرضاه قال هذا ثابت عن مالك، جاء رجل إلى مالك فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال فما رأيت مالكا وجد من شيء كموجبته من مقالته وعلاه الرحباء يعني العرب، وأطرق القوم تسري على الإمام مالك وقال الكيف غير معقول والاستواء منه غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وإني أخاف أن تكون ضالة وأمر به فأخرج. هذا ثابت عن الإمام مالك، وتقدم نحوه عن ربيعة شيخ الإمام مالك، وهو قول أهل السنة قاطبة أن كيفية الاستواء لا نعقلها بل نجهلها، وأن استواءه معلوم كما أخبر في كتابه، وأنه كما يليق به لا نتعمق ولا نتحذلق ولا نخوض في لوازم ذلك نفيا ولا إثباتا، بل نسكت ونقف كما وقف السلف رضوان الله عليه أجمعين، ونعلم أنه لو كان له تأويل لبادر إلى بيانه الصحابة والتابعون بل وقبلهم. نبينا الميمون عليه الصلاة والسلام لو كان له تأويل لا ذكره نبينا الجليل على نبينا علي وصحبه صلوات الله وسلامه. استواء معلوم، الكيفية لا يعلمها إلا رب البرية، ولما وسعهم إقراره وإمراره والسكوت عنه. ونعلم يقينا مع ذلك أن الله جل وعلا لا مثل له في صفاته ولا في استوائه ولا في نزوله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وكما قلت أورده في ترجمة أبي جعفر صفحة 56 و100، وعلق عليه أيضا بمثل ما ذكر في كلام الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه. أبو جعفر الترمذي انظروا ترجمة قدسيها في الجزء 13 صفحة 47 و500، ونعته بأنه الإمام العلامة شيخ الشافعية في زمنه رضي الله عنه وأرضاه في بلاد العراق. قال الإمام الدارقطني إنه ثقة مأمون مالك. يقول هنا سمعت أبا الطيب أحمد والد أبي حافظ ابن شاهين قال حضرت عند أبي جعفر الترمذي فسأله سائلا عن حديث نزول الرب، فقال النزول كيف هو يبقى فوق علوه، فقال عن نزول الرب كيف هو يبقى فوق علوه، يعني ينزل وهو سبحانه وتعالى له العلو، فقال النزول معقول والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. النزول والاستواء وسائر الصفات قالوا فيها هذا. قلت صدق فقيه بغداد وعالمها في زمانه، إذ السؤال عن النزول ما هو عي، لأنه إنما يكون السؤال عن كلمة غريبة في اللغة، وإلا فالنزول والكلام والسمع والبصر والعلم والاستواء عبارات جلية واضحة للسامع، فإذا اتصف بها من ليس كمثله شيء فالصفة تابعة للموصوف، وكيفية ذلك مجهولة عند البشر. وكان هذا الترمذي من بخور العلم ومن العباد الورعين، مات سنة 95 و200 عليه وعلى أمتنا رحمة ربنا. هذا كما قلت مما نقل عن هذا الإمام المبارك الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه، وسطر في سائر كتب الاعتقاد والتوحيد. الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وهذا نجعله قانونا لنا في سائر صفات ربنا. كل صفة تعرض علينا نقول فيها ذلك. وتقدم معنا مرارا نؤمن بصفات الله عن طريق الإقرار والإمرار، فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. كلام محكم يقوله هذا الإمام المبارك رضي الله عنه وأرضاه، ومن كلامه المحكم في بيان زيغ وضلال القدرية كما في الحية في الجزء السادس صفحة 25 و300، والأثر في السير في ترجمته 98 صفحة 98 من المجلد الثامن، وهو في غير ذلك من الكتب التي ترجمت. انظروا في الانتقاء أيضا صفحة 34 في الانتقاء. يقول هذا الإمام المبارك ما أبين هذه الآية على أهل القدر وأشدها عليهم، وهي قول الله جل وعلا ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ما أبين هذه الآية على أهل القدر وأشدها عليهم؟ لا إله إلا الله. حقيقة الإخوة كان تبطل قولهم وتدحض زيغهم هذه الآية. يقول فيها ربنا: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حقا قول من وجب لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وهذا القول الذي حق لابد من أن يتحقق وأن يظهر. ولكن حقا قول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وعليه عندما يضل القدرية ويقولون ما يقع من معاصي لرب البرية، هذه بغير تقدير الله وغير إرادته، ما قدر ذلك ولا أراده، هذا ضلال مبين، ضلال مبين. لا يقع شيء إلا بتقدير رب العالمين سبحانه وتعالى، وفق الطائعين وخذل العاصين، وكل ذلك بمشيئته وإرادته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقلت ينتهي سعي العباد عند هذه الآية، فلنا إرادة لكن مرتبطة بإرادة الله ومشيئته سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. العباد لهم مشيئة تابعة لمشيئة الله، والله يقول في كتابه كما في سورة النحل: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. كل ذلك بتقديره سبحانه وتعالى. ومن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فالقدرية الذين يزعمون أن أفعالهم باختيارهم لا بتقدير ربهم ضلال منهم. ما بين هذه الآية وأظهرها فيه ضلال القدرية والرد عليهم: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ومثل هذا الكلام المبارك كلام الإمام الشافعي رضي الله عنه ناظر القدرية للعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. حق القول من ربنا بأنه سيملأ جهنم بالعصاة والعتاة، وأخبر ربنا جل وعلا أنه سيوجد في هذه المخلوقات من يكفر برب الأرض والسماوات، وهذا كله علمه في الأزل. فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. ولذلك قال بعض أئمتنا ونعم ما قال، وهو العبد الصالح أبو الفضل العباس بن يوسف الشكلي من العلماء الربانيين، انظروا كلامه إخوتي الكرام في الشريعة للإمام الآجري صفحة 44 و200، قال: أمران يقطع بهما المعتزلين، فيقال له: أراد الله جل وعلا الإيمان من العباد فلم يقدر، أو لم يرد ذلك منهم. أراد الله الإيمان فلم يقدر على أن يجعلهم مؤمنين، أو لم يرد الإيمان منهم وإن أمرهم به. قل ماذا تقول؟ أراد الله الإيمان فلم يقدر، أو لم يرد الإيمان منهم. وشتان بين الإرادة بين الأمر، أمرهم وما أراد ممن لم يوفقه ولم يشرح قدره للإسلام. أراد فلم يقدر، أو قدر فلم يرد. أراد فلم يقدر، أو قدر فلم يرد. لم يرد إيمانهم، هو قادر على أن إذا شاء سبحانه وتعالى لجعلهم مؤمنين. ماذا تقول؟ أراد الإيمان منهم فما قدر، أو لم يرد الإيمان منهم وهو قادر على أن يجعلهم مؤمنين إذا شاء. ماذا تقول؟ فإذا قال أراد الإيمان منهم وما قدر، لا يشك أحد في كفره. وإذا قال إن الله قدر على جعلهم مؤمنين، قادر على جعلهم مؤمنين لكن ما أراد الإيمان منهم، وبطل قولك. فإن قال قدره ولم يرد، قدر ولم يرد، هذا هو اعتقاد أهل الحق. وإن قال أراد فلم يقدر، كفر أو ليس كذلك، أراد الإيمان منهم لكن عجز، فلا يشك أحدا في كفر قائل هذا، وقال إن الله قادر لكن ما أراد. كل هذا هو الحق، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، تم لهذه الآية المحكمة. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، مشيئة كونية قدرية، لو شاء، هو على كل شيء قدير، ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ثم انتبه، المسؤولية لن يعفى منها أحد من الذرية، ولتسألن عما كنتم تعملون، فتباه إلينا كسبا وإلى ربنا خلقا وتقديرا. ولتسألن عما كنتم تعملون، فلنا كسب ولنا إرادة، ونحن في إرادتنا نتبع إرادة ربنا، ولذلك نحن لا نخرج عن مشيئة الله وإرادته سبحانه وتعالى. يوضح كلام أبي العباس أبي الفضل، وليس كذلك، العباس بن يوسف الشكلي، يوضحه المناظرة التي جرت بين الأعرابي البدوي وبين أبي عمرو، بين عمرو بن عبيد أبي عثمان عمرو بن عبيد المعتزلي، وحقيقة في منتهى الإحكام جاءه هذا الأعرابي وقال: أبا عثمان، إن حمارتي قد سرقت، أدعو الله أن يردها علي. فرفع ذلك الشيخ الضال يديه وقال: اللهم إنك لم ترد سرقتها وقد سرقت، فارددها علي. قال: يا شيخ السوء، كف عن دعائك الخبيث، إذا لم يرد سرقتها وقد سرقت، قد يريد ردها ألا ترد، دام العبد يفعل باستطاعته دون مشيئة ربه، إذا لم يرد السرقة وسرقت، قد الآن يريد الرد، العبد يغلب الرد، فلا ترد هذه الحمارة إلى صاحبها، كف عن دعائك الخبيث، لكن سرقت بمشيئة الله وترد بمشيئة الله. أما أنه لم ترد سرقتها بكلام باطل، أمران يقطع بهما القدرين، قدر فلم يرد، أراد فلم يقدر. إن قال قدر فلم يرد قل اهتدي، وإن قال أراد فلم يقدر قل له كفر. ولذلك قال سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه: أن ما أبين هذه الآية وأظهرها على القدرية، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكان يقول كما في الانتقاء صفحة 34: ما رأيت أحدا من أهل القدر إلا وهو أهل سخافة وطيش وخفة، أهل سخافة وطيش وخفة، حقيقة سخيف طائش خفيف ليس عنده وزن ولا بصيرة. لو تأمل نصوص الشرع لما قال ما قال من الضلال. قال سيدنا عمر بن عبد العزيز، والأثر ثابت عنه: لو أراد الله ألا يعصى لما خلق إبليس، لو أراد الله ألا يعصى لما خلق إبليس وهو أبو الخطايا، وهو أبو الخطايا. أثره انظروه في كتاب أصول أهل السنة، شرح أصول أهل السنة للإمام اللالكائي في الجزء الثالث صفحة 66 و500، وفي الشريعة للإمام الآجري صفحة 58 و100، ورواه البغوي في شرح السنة في الجزء الأول صفحة 44 و100، وذكره البغوي معلقا من غير إسناد، وهو في الكتابين المتقدمين مروي بالإسناد. لو أراد الله أن لا يعصى لما خلق إبليس. وكما تقدم معنا مرارا إخوة الكرام، الإرادة هنا والمشيئة مشيئة كونية قدرية، أو ليس كذلك؟ لو أراد الله أن لا يعصى لما خلق إبليس، فأراد كونا وقدرا، لكن ما أمر بذلك دينا وشرعا، أمرنا بالطاعة ونهانا عن المعصية، وأرسل إلينا الرسل وأنزل علينا الكتب وأقام الحجة وقطع الأعذار، ثم بعد ذلك من اهتدى فبفضل الله، ومن ضل فبعدل الله وخذله الله، وسيؤول العباد إلى الله ويحكم بينهم، وهو خير الحاكمين وأحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. إخوتي الكرام، بقي معنا يتعلق بهذا الأمر كما قلت محنته، وقبل المحنة ختام الكلام على هذا، له كلام محكم في موضوع نظر المؤمنين إلى رب العالمين في جنات النعيم، نذكره في أول الموعظة الأخيرة، ثم أختم الكلام أيضا على ترجمته بالمحنة التي حصلت له كما حصل مع سيدنا أبي حنيفة. يعني شاء الله أن تكون محنة في أول ترجمة الإمام مالك، وهكذا ستكون محنة سيدنا الإمام مالك في أول ترجمة الإمام الشافعي في الموعظة الآتية، وقدر الله وما شاء فعل. نتدارك هذا إن شاء الله في الموعظة الآتية بعون الله وتوفيقه. إخوة الكرام، بعض الإخوة يخبرني بأمر أخبرني به بعض الإخوة من يومين ما كان عندي علم به. بعض الشيوخ الصالحين توفي وانتقل إلى رحمة رب العالمين، وهو الشيخ عبد الحميد كشك. فيقول الأخ الكريم، يعني لو ذكرت الإخوة من أجل الدعاء له بالمغفرة والرحمة، وأن يجعل الله قبره نورا وأن يملأ قلبه بهجة وسرورا، إنه على كل شيء قدير وهو من أهل الخير والصلاح، وبذل ما بذل يعني من الجهد في نصرة دين الله والرد على أهل الزيغ والفساد. ونسأل الله جل وعلا أن يعامله بفضله وإحسانه، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر لمن وقف هذا المكان المبارك، اللهم اغفر لمن عبد الله فيه، اللهم اغفر لجيرانه من المسلمين، اللهم اغفر لعبدك الذي ذهب إلى رحمتك الشيخ عبد الحميد تشكي بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبره نورا، اللهم املأ قلبه بهجة وسرورا، اللهم ارحمه وارحم جيرانه من موت المسلمين بفضلك ورحمتك يا رب العالمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا مثلهم، اللهم اجمعنا معهم في جنات النعيم مع نبينا الأمين، إنك أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.